بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. سفر الرؤيا الإصحاح الأول، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين. بكرة كنيسة بتحتفل بعشية عيد الصعود، ويوم الخميس صعود ربنا يسوع إلى سماء السماوات، وبصعود ربنا يسوع انفتحت السماء أمام الطبيعة البشرية، لأن المسيح صعد حامل طبيعتنا البشرية. فلذلك أصبحت السماء مش غريبة عن أولاد ربنا، بل هي الموطن اللي احنا هنسكن فيه مع ربنا إلى الأبد. وزي ما قال الكتاب إن السيد المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، يعني كشف لينا نور في الحياة نسلك به، وأيضا أعطانا نور عن الأبدية. لذلك أعطي لينا أن احنا نعرف إيه طبيعة الحياة اللي هنعيشها في السماء. لذلك سفر كامل في الكتاب المقدس هو سفر الرؤيا، بالإضافة إلى بعض الإشارات في أسفار أخرى، لكن سفر الرؤيا بالكامل السفر اللي بيوصف لينا السماء والحياة السماوية. فحلو ان احنا مع عيد الصعود، يعني ولو بالروح، نقول كلمة القديس يوحنا: نظرت واذا باب مفتوح في السماء. لكن قبل ما ناخد فكرة سريعة عن سفر الرؤية، يعني احب ان احنا نشيل من ذهننا انه تملي بينظر لسفر الرؤية ان سفر كل انشغال الإنسان إنه عايز يعرف المستقبل، عايز يعرف اللي هيحصل. في الحقيقة مش ده الهدف، رغم إنه السفر أعلن بعض الأمور، لكن مش ده هدف ربنا إن احنا نعرف المستقبل. لأنه لو كان ربنا شايف إنه في صالح الإنسان إن يعرف المستقبل كان أعلن لينا الحوادث دي بشكل واضح. لكن طبعا زي ما احنا عارفين سفر الرؤيا بيعلنها في شكل رمزي، فمش الهدف ومش في صالح الإنسان ومش هيفرح الإنسان إن يعرف المستقبل، بل زي ما علمنا سيدنا يكفي اليوم شره. لكن هدف سفر الرؤيا والهدف اللي احنا نحطه في ذهننا واحنا بنقرأ سفر الرؤيا، إنه المسيح بيشجعنا من جهة ديئات هتحصل في الأرض، فالمسيح سبق وقال لنا. الأمر التاني بيشجعنا إنه بيعرفنا المكان اللي معد لينا في السماء. فبالمفهومين دول نبص لسفر الرؤيا، شيل من ذهننا شغف الطبيعي بتاع الإنسان حول معرفة المستقبل. سفر الرؤيا زي ما قال في الإصحاح الأول الآية 19 بيتكلم عن ثلاث مراحل. بيقول يوحنا: فأكتب ما رأيت. فكتب الإصحاح الأولاني اللي شافه، كتبه في الإصحاح الأولاني. وما هو كائن، ده اللي كان موجود في الزمن اللي عاش فيه القديس يوحنا، وده كتبه في الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث. وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، ده من الإصحاح 4 لغاية آخر سفر الرؤيا. أكتب ما رأيت، الإصحاح الأولاني شاف إيه؟ شاف السيد المسيح بإشراقة من إشراقات اللاهوت. وصف منظر المسيح، طبعا أنا مش هقدر أقف عند التفاصيل، بس أنا بحط عناوين وبالعناوين ديت نبتدي نقرأ سفر الرؤيا. وصف لاهوت المسيح: مسيح أظهر مجد لاهوته على جبل التجلي بشكل ما، خاف التلامذة، شافوا يوحنا في جزيرة بطمس. لو كان بذات المجد بتاع التجلي طب ما يوحنا كان موجود في التجلي يعني تعود على المنظر، لكن هنا سقط عند رجلين المسيح كميت، فده دليل انه المجد كان اقوى. فالإصحاح الاولاني اعلان لاهوت المسيح، ده كان مهم يعلن في بداية سفر الرؤيا عشان ده اعلان يسوع. طيب منين يسوع عرف المستقبل دوت حتى الأبدية؟ لا، ما هو ده أعلن لاهوته الأول، فده التوثيق بتاع سفر الرؤيا، إعلان يسوع المسيح. مين يسوع المسيح؟ هو الله، فده إعلان ربنا. فلما يتكلم عن المستقبل يبقى ده ربنا اللي عالم بكل شيء. طب الجزء الثاني في سفر الرؤيا، وما هو كائن؟ اللي كان موجود أيام القديس يوحنا كان فيه 7 كنايس موجودة في أفسس زي ما هي مذكورة في الإصحاح الثاني والثالث، 7 كنائس موجودة في آسيا الصغرى، تأسف، بالأسماء اللي هي مذكورة فيها، أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، وهكذا 7 كنائس. طبعا ملاك الكنيسة الأسقف بتاع الكنيسة. 7 كنائس دول يمثلوا حال الكنائس اللي كانت موجودة فعلا في أيام القديس يوحنا، وإن كانت حملت رمز أو إشارة للكنيسة على مدار العصور، يعني هي حرفيا بيتكلم عن 7 كنائس كانت موجودة، وبيوصف كل كنيسة إيه الحاجات اللي المسيح بيشجع عليها الكنيسة وإيه الحاجات اللي بيراجعها فيها عشان الكنيسة تصلح من حالها. فكمعنى حرفي دروس روحية، بيمدح على صفات حلوة وبيراجع الكنيسة في أمور محتاجة تصحيح، بناخدها لينا كدروس لحياتنا. لكن ممكن أيضا ناخدها أنه 7 كنايس دول بيمثلوا الكنيسة على مدار عصرها من بداية ما تكونت لغاية مجيء المسيح الثاني بنفس الترتيب. يقول له اكتب الى ملاك كنيسة افسس، افسس كلمة معناها محبوبة، فدي تمثل الكنيسة في عصر الرسل، الكنيسة المحبوبة من المسيح اللي عاشت بالضبط زي ما المسيح عاش. الكنيسة اللي بعديها اسمها سمرنا، سمرنا معناها مرار، ودي تمثل الحقبة الثانية في تاريخ الكنيسة بعد العصر الرسولي، جي عصر الاستشهاد، دخلت الكنيسة في ضيقة، كان في مرار في الكنيسة. يكون ليك دقع 10 أيام زي ما قال لملاك كنيسة سمرنا، 10 أباطرة اضطهدوا، رومان اضطهدوا الكنيسة بشكل قوي جدا، هو اضطهدت على مدار عصرها، لكن اضطهاد كان شديد جدا في فترة 10 أباطرة دول. يكون ليك دقع 10 أيام، فدي كنيسة في عصر الاستشهاد الحقبة الثانية. الكنيسة الثانية اسمها برغاموس، وبرغاموس معناها اقتران، اتحاد، ارتباط، دي تمثل الكنيسة في الحقبة اللي بعد الاستشهاد اللي هي جه فيها الملك قسطنطين وأصدر مرسوم السماح الديني، مش زي ما بيتقال على عمه يقول لك قسطنطين أعلن أن المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، كلام ده ما حصلش. يعني اللي عمله قسطنطين إن هو أصدر مرسوم يسمى مرسوم السماح الديني، سمح للمسيحية إنه تمارس عبادتها بشكل علني زي بقية الديانات اللي كانت موجودة. يعني الاضطهاد بدأ يرفع عن الكنيسة، بس في الحقيقة بقى لما بدوا الأباطرة يدخلوا في الإيمان المسيحي بدأ أسقفة الكنيسة والإكريروس بوجه عام يكون لهم تقرب للقيصر، للإمبراطور، للملك، فبدت الكنيسة تقترن بالعالم، بدت روح العالم تدخل للكنيسة. الكنيسة اللي كانت مضطهدة وبيحيوا في سراديب طلعت للنور، حلو، شيء نشكر ربنا عليه. لكن في الحقيقة لما حصل أنه بدأ يسمح للمسيحية أنها تعبد بشكل حر شوية، بل لما الأباطرة اعتنقوا الإيمان المسيحي بدأت روح العالم تدخل جوه الكنيس. فبدأ يدب شيء من الضعف في الكنيس، اقتران. لذلك كان من نعمة ربنا أنه أفرز أنطونيوس عشان يدخل في البرية الداخلية ويأسس الرهبنة، ويبقى ده التوازن أمام الاقتران بالعالم وأمام الالتصاق بالمسيح. الكنيسة اللي بعد كده كنيسة سياتيرا. بعد سياتيرا معناها مسرح، جاية منها كلمة تياترو. لما بدأ العالم يدخل للكنيسة بدنا ندخل في عصر ظلمة. هو مسرح، يعني ايه مسرح؟ مسرح يعني كل واحد بيعمل تمثيلية. بقيت ممكن تشوف شكل عبادة، شكل تقوى، لكن منكرون قوتي. لذلك قال له عندك إيزابل. إيزابل ديت نادت بصوم وصلاة وأقسمه باسم الرب، يعني صورة تقوى اهي، بس كل ده بالظلم، كل ده بالغش، كل ده بالخديعة علشان تغتصب حقل نبوت. فبقت الحقبة الرابعة ثياتيرا مظهر ظهرت فيه الكنيسة، عصور ظلمة في الحقيقة، مظهر ظهرت فيه الكنيسة في شكل تقوى، في شكل عبادة، لكن بعيد عن روح التقوى. زي القصة اللطيفة اللي بتتحكي عن القديس توما الإكويني. القديس توما الإكويني ده لاهوتي كاثوليكي معتبر جدا في الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى. راح يقابل البابا بتاع روما، فبيفرجوا على الغنى والمجد اللي فيه الكنيسة والذهب. فالبابا بيقول للقديس توما الإكويني: لقد مضى الوقت الذي تقول فيه الكنيسة ليس لي ذهب ولا فض، خلاص اتغنينا. قال له: وقد مضى الوقت أيضا الذي تقول فيه الكنيسة للمخلع باسم يسوع الناصري قم وامشي. فالمنظر حلو، لكن طبعا مش بنقصد انه كل العصر كده، لكن دي السمة بتاعته ثياتيرا. الحقبة الخامسة كنيسة ساردس. كلمة ساردس معناها البقية. هي بقولك مش معنى ثياتيرا انه كل الكنيسة كده، لا، كان فيه بقية، كان فيه نفوس تقية، كانت فيه نفوس امينة للمسيح في كل الكنائس حتى لو كانت الصورة العامة فيها ضعف. عشان كده بيقول لملاك كنيسة ساردس: عندك أسماء قليلة لم يتنجسوا مع النساء. ما ارتبطوش بالعالم، ما جروش وراء الجسد وشهوات الجسد. الحقبة السادسة تمثلها كنيسة فيلادلفيا. فيلادلفيا معناها المحبة الأخوية. دي تمثل الكنيسة يمكن في الحقبة يعني اللي فاتت شوية، ويمكن في الأيام ديت، يمكن التقارب المسكوني اللي ما بين الكنائس بعضها وبعض، محبة أخوية. شوفنا لقاء كان من فترة طويلة، يعني كان في لقاء ما بين بابا روما وبابا الأسكندرية، نوع من التقارب، شيء طيب، شيء مندوح، نتمنى أنه هو يثمر لمزيد من نمو الإيمان وانتشار. تيجي الكنيسة نمرة سبعة، كنيسة اللوديكيين. كلمة اللوديكيين معناها حكم الشعب، ودي تمثل كنيسة الأيام الأخيرة، حكم الشعب. كنيسة اللي بيحكمها مش المسيح، اللي بيحكمها الناس. كنيسة مش تمشي بكلام المسيح، تمشي باللي يرضي الناس. لما بنقول الحقبة يبقى ما نقصدش ان 100% كل المؤمنين كده، لكن دي السمة الغالبة في العصر دوت. اكتب ما رأيت، صح واحد لوت المسيح. وما هو كائن، سبع كنايس بمعناهم الحرفي، وزي ما شفنا بيحملوا إطلالة لمستقبل الكنيسة. وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، حدث هتحصل بقى بعد كده من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 22. المقدمة بتاعتهم الإصحاح 4 بيكلم عن مجد الله الآب. زي ما بقول لك يعني مش هقدر أدخل في تفاصيل، لكن نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، شفت كرسي وعلى الكرسي جالس، والجالس في المنظر شبه حجر اليشب العقيق. طبعا الأحجار ديت بالألوان بتاعتها تشيل لعدل ربنا، محبة ربنا، يعني لها معاني رمزية. هو بيوصف عرش الله الآب، قوس قزح حول العرش، حوالين العرش فيه 24 عرش جالسين عليهم ال 24 قسيس، أربع حيوانات حاملين العرش في وسط العرش وحول العرش، بحر زجاج شبه بلور المؤمنين، يوصف عرش الله الآب. الإصحاح الخامس مجد الله الإبن، سفر محطوط جنب الجالس على العرش، محدش قدر ياخد السفر ويفك ختومه، فك الختوم علامة الملكية. فدي الأحداث اللي هتحدث في الأرض، المسيح بيعلن عنها بيكشفها، لأن هو المالك للأرض واسترد الملك دوت، هو المالك لأنه الخالق واسترده بالصليب، فهو اللي بيكشف الختوم ديت. فكل السماء صار فيها صوت تسبيح وتهليل للخروف القائم كأنه مذبوح. هنبتدي بقى من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 22 أحداث، عشان نفهم الأحداث دي نمرة واحد نعرف إنها مش أحداث متتالية، مش الإصحاح 6 بعدي 7 بعدي 8 بعدي 9 بعدي 10، في أحداث متتالية هنشوف، لكن في أحداث تانية رمزية للصورة كلها. فعشان نفهم سفر الرؤية هنقسم من الإصحاح 6 لغاية آخر السفر لخمس مشاهد، مشهد كده هنشوف مشهد طابلوه رائع. كل مشهد منفصل. المشهد الأول من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 طابلوه كده، عبارة عن جزئين الطابلوه دوت، جزء أحداث متتالية تمر بيها الكنيسة من العصر الرسولي لغاية فترة ضد المسيح، ده طابلوه. جنبيه طابلوه تاني من الإصحاح 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11 علامات للمجيء التاني. يبقى نقدر نقول إن المشهد الأول من الإصحاح 6 لغاية 11 أحداث متتالية من بداية تكوين الكنيسة لغاية المجيء التاني. قسمناها حتتين، جزء من العصر الرسولي لغاية علامات المجيء، والجزء الثاني ركز على علامات المجيء الثاني. يبقى الاثنين مع بعضهم رسموا صورة كاملة من بداية تكوين الكنيسة لغاية مجيء المسيح الثاني. هذه أول مشهد هنشوف دلوقتي بالتفصيل، بس أحب الأول أن تبقى التقسيمة بتاع سفر الرؤيا واضحة عشان نفهمه. المشهد الثاني مشهد رمزي، دي مش أحداث بقى متتالية، من الإصحاح 12 لغاية 14 مش حاجات حصلت بعد الإصحاح 11، لأ، من الإصحاح 6 لغاية 11 أحداث متتالية، تاريخ الكنيسة، وبعد كده ركزنا على علامات المجيء الثاني. أدي أول صورة. طيب هنشوف مشهد تاني رمزي، ما بيمثلش حقبة محددة، لكن بيصور الصراع ما بين الخير والشر على مدار التاريخ كله، من الإصحاح 12 لغاية 14، صورة رمزية قمة الصراع دوت في الفترة اللي قبل المجيء الثاني، ظهور الوحش والنبي الكذاب. نهاية الصراع دوت في الإصحاح 14 الدينونة. يبقى دي صورة لوحديها كده هنطلعها توصف لينا الصراع ما بين الخير والشر، شكل رمزي هنشوف دلوقتي التفصيل، بس الأول نفهم الصورة العامة. بعد كده قمة الصراع دوت في شخصين هيظهروا في فترة قبل مجيء المسيح الثاني، ونهاية الصراع دوت بمجيء المسيح الثاني والدينونة. ده المشهد نمرة 2. المشهد نمرة 3 صور متتالية كلها هتحصل في فترة المجيء الثاني، ما يسبق المجيء الثاني في تركيز عليه، من صح 6 لغاية 11 الصورة كلها، ركزنا في النص من 8 ل 11 على علامات قبل المجيء الثاني. طيب هنا من 15 ل 19 المشهد الثالث كلها أحداث في فترة ضد المسيح، دي ركزت قوي. المجيء الثاني ده له فترة طويلة، دعيت في الكتاب مبتدأ الأوجاع وجزء اسمه الضيقة العظيمة، الضيقة العظيمة دي اللي حيظهر فيها ضد المسيح، دي مركزة على فترة ضد المسيح. ده المشهد الثالث. المشهد الرابع صورة عامة بما يسمى الملك الألفي، هنفهمه دلوقتي. والمشهد الخامس والأخير الأبدي من الإصحاح 21 لغاية 22. تعالوا ندخل جوه العناوين دي كده بس ونشير إشارات، زي ما قلت لكم مش هنقدر ناخد الكلام بالتفصيل، بس إن عرفنا المقدمة دي أو التقسيمة دي هتسهل لنا الفهم. قلنا المشهد الأول طبلو أحداث متتالية من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11، بس هنقسمها حتتين، حتة جزء يمثل الكنيسة من العصر الرسولي لغاية علامات المجيء الثاني، ما يسمى بالسبع ختوم. يقول في سفر مختوم، فتح الختم الأول حصلت حاجة حدث، يفتح الختم الثاني يحصل حدث ثاني. الأحداث السبعة دول بتوع السبع ختوم أحداث بتمر بيها الكنيسة من فترة ميلاد الكنيسة العصر الرسولي لغاية علامات المجيء الثاني، قرب مجيء المسيح الثاني. الختم الأول يقول لما فتح الختم الأول طلع فرس أبيض والجالس عليه بيغلب، كنيسة في عصرها الرسولي، فرس أبيض، فرس نصرة غلبة، أبيض نقاء طهارة، مفيش سفك دم. هكذا انتشرت الكنيسة في عصرها الأول، غلبت، غزت العالم كله، لا بسيف ولا بحرب ولا بقتال، صح سفك دم أبائنا الرسل، لكن غزوا، إنجاز أقول يعني، بنعمة الإيمان القلوب الوثنية بدون سيف وبدون حرب وبدون سفك دم. فرس أبيض، فرس غلب، مسيحية انتشرت بدون حروب. طيب لما فتح الختم الثاني قال لك ده فرس أحمر وأعطي للناس أن يقتلوا بعضهم بعضا، دخلت الكنيسة في عصر الاستشهاد وبقت دماء الشهداء ايه يعني، زي ما يعني يمكن معظمنا عارف مدينة دمنهور جنب اسكندرية، دمنهور الدم نهور، كان فعلا دم المسيحيين بيسفك، يعني انهار دم تسفك من اجل المسيح. فرس احمر، حقبة تانية في تاريخ الكنيسة متتالية. الختم الثالث فرس اسود واللي جالس عليه مع ميزان، الاسود ده الظلمة، الاسود دوت التعليم الغلط، الاسود ده الهرطقات اللي بدأت تطلع في الكنيسة. الشيطان حاول يقاوم الكنيسة بسفك الدم الفرس الأحمر، لقى المؤمنين بيزدادوا تمسك وبيزدادوا إيمان، فبدأ يغير الحرب وبدأ يجيب الحروب من الداخل، ما أن يعني هدي عصر الاستشهاد وبدأ عصر الهرطقات. فرس أسود الجالس عليه أشوف أريوس، أشوف مقدونيوس، كثيرين، ماسك ميزان. الميزان ده إيه؟ ده الحق، ده كلام الله. بحسب الظاهر يبدو أريوس إن بيقيس كلامه بميزان الإنجيل، لكن أبعد ما يكون عن الإنجيل. يبدو مقدونيوس إن بيقيس كلامه بكلام الإنجيل. وأنتوا فكركم الهراطقة دول يعني ما كانوش بيطلعوا آيات من الإنجيل يفسروها غلط عشان يدفعوا بيها عن المعتقد الخطأ بتاعهم؟ أمال، أمال يعني هو كان بيجيب كلام من بره؟ لا، أريوس ده كان كاهن في الكنيسة، طلع آيات من الإنجيل فصلها عن السياق بتاعها، جردها من المعنى بتاعها، فصرها تفسير شخصي، وبقى يبرهن بيها على تعليمه الخاطئ. فرس أسود الظاهر، حسب الظاهر أنه ماسك ميزان. لما فتح الختم الرابع شاف فرس أخضر، بس في الحقيقة اليوناني أخضر باهت، أخضر مصفر. الأخضر ده حج خضرة حياة، لا ده أخضر باهت. الفطرة اللي تلت الهرطقات فطرة الانفتاح على العالم. لو تلاحظ احنا ماشيين في نفس الترتيب بتاع السبع كنائس، لان هو هو تاريخ واحد. الفرس الابيض يماثل افسس كنيسة المحبوبة، فرس الاحمر الاستشهاد يماثل كنيسة سمرنا مرار، الفرس الاسود الهرطقات دخلت في اقتران الكنيسة بالعالم. الختم الخامس الحاجة اللي تفرح بقى في الصورة المرة ديت، يقول رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا. رغم ان الكنيسة كانت بدت تنفتح على العالم بعد عصر الهرطقات، لانه عصر الهرطقات دول كانوا الأباطرة، كانوا مسيحيين وهم اللي كانوا بيدعوا للمجامع المسكونية لمناقشة البدع، فبدأ يحصل انفتاح على العالم. لكن إذا بالختم الخامس يفرحنا إن في نفوس تحت المذبح، في نفوس تقية مذبح الصليب، فهي النفوس اللي حمل الصليب والنفوس اللي انتقلت للفردوس بترفع صلاة من أجل البقية، من أجل إن المسيح يتحنن على الكنيسة. ثم بعد ذلك الختم السادس يقول حصلت زلزلة عظيمة، الشمس صارت سوداء. شمس ده المسيح، شمس البر، الشمس تسود يعني في ظلمة روحية، يعني شخص المسيح مش واضح، يعني التعليم المسيحية مش مفهومة بالصورة الصحيحة بتاعتها. نجوم السماء تتساقط، يعني بدأ يبقى فيه تعليم غلط. ده احنا بدينا ندخل لبوادر فطرة ضد المسيح. الختم الأول الفرس البيضاء قلنا يمثل عصر الرسل، الختم الثاني الفرس الحمراء يمثل عصر الاستشهاد، الختم الثالث فرس سودة الهرطقات، الختم الرابع فرس أخضر باهت الانفتاح على العالم، فبدأت الكنيسة تذبل روحيا. لكن إذا بالختم الخامس نفوس تحت المذبح، صلاة مرفوعة من أجل الكنيسة. الختم السادس دي بقى بوادر زور ضد المسيح، الشمس ظلمت، شخص المسيح ما يبقاش واضح، تعليم المسيح مش واضحة، نجوم السماء تتساقط. ايه النجوم؟ الذين ردوا كثيرين للبر يضيئون كالجلد في ملكوت أبيه. النجوم دي يشيروا للمؤمنين، نجما يميز عن نجم في المجد، يعني المؤمنين مجد كل واحد غير التاني. إذا بنجوم بتسقط ناس معتبرة في الكنيسة، ناس ليها دور في الكنيسة، دي فطرة بداية ضد المسيح، الشمس مظلمة والنجوم بتسقط. يجي بعد كده الختم السابع، مفيش فيه أحداث. لما فتح الختم السابع صار السكون في السماء نحو نصف ساعة، ودي كانت مقدمة لظهور سبع ملائكة بسبع أبواق هنشوفها بعد كده. يبقى أرجع تاني علشان تقدر تتابع معايا، قلت لك من 6 لغاية 11 أحداث متتالية. شفنا من 6 ل 8 الآية الأولى السبع خطوب، أحداث مرت بها الكنيسة من عصر الرسل لغاية بداية بوادر المجيء التاني. طب الحتة التانية في المشهد دوت صح 8 الآية 2 لغاية صح 11 نهاية القسم، علامات كلها هتحصل في المجيء الثاني. العلامات دي عبارة عن سبع أبواق، ملائكة كل ملك ماسك بوق، سبع أحداث هتحصل في الفترة الأخيرة كعلامة لقرب المجيء الثاني. طب إيه هم السبع أبواق؟ نعبر عليهم كده سريعا. لما بوق الملاك البوق الأول إذا برد عظيم ونار حرق تلت الشجر وحرق تلت العشب. تصور لما تلت الأشجار اللي في الأرض تتحرق وتلت العشب يتحرق ناكل منين؟ احنا بناكل يا ثمر الأشجار يا المزروعات. دي الأرض بالحالة اللي هي فيها وفي مجاعة عند البعض، فما بالك لما المحصول على مستوى الأرض كلها يقل التلت، دي تبقى مجاعة شكلها ايه؟ يبقى من علامات المجيء التاني هبوق، هو مجاعات. حاجات ديت ممكن نسميها مبتدأ الأوجاع زي ما قال سيدنا في متى 24، وممكن نسميها الضيقة العظيمة. مش هنقدر نحدد بالضبط نقول المجاعات دي هتحصل في مبتدأ الأوجاع ولا الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة دي الفترة اللي هيظهر فيها ضد المسيح، فهي في الحقبة ديت في فترة ضد المسيح أو ما يسبقها هتحصل إيه؟ البوق الأول مجاعات. طبعا يعني مش محتاج بقى ان احنا ندلل انه احنا في الحال دوت دلوقتي، انه في مجاعات كتيرة في الارض وخصوصا في افريقيا، بس لا ده لسه في اشد من كده. طيب البوق التاني لما بوق الملاك التاني احداث هتحصل في فترة النهاية كعلامات للمجيء التاني، في فترة عايز تسميها مبتدأ الأوجاع اللي هي هتسبق ضد المسيح أو فترة ضد المسيح اللي هي تسمى بالضيقة العظيمة، ليكن هي في الحقبة دي علامات النهاية خلاص. يقول فكأن جبل ألقي في البحر. الجبل ده يشيل الممالك، تلت البحر صار دما وتلت السفن هلكت. لما الزرع يقل طبعا بالتالي البهايم مش هتلاقي أكل، أما تلت العشب بتاع الأرض اتحرق، يبقى هيبقى فيه من البوق الأول في يعني فقر الموارد الحيوانية. طيب نروح للبحر نصطاد أسماك، إذا بالبوق الثاني ضرب في البحر تلت البحر دم. طبعا لما تلت البحر يبقى دم، يبقى قد ايه من الكائنات الحية دي تموت. طب بالمناسبة يعني هل حاجة زي كده ممكن تحصل؟ ده ممكن قنبلة، ممكن تلوث لو مثلا بالطبع يعني، بس طبعا دي حاجات على سكيل صغير. لو في تلوث بيئي في منطقة ده يموت الكائنات البحرية اللي موجودة. طب لو في اي نوع من الاشعاعات او النفايات بتاعه المفاعلات النوويه ما بيرموها في البحر تعمل ايه؟ ديت دي بتموت الحياه الحيوانيه تماما البحريه. يعني في امكانيه علميه ان الكلام ده يحصل بالتاكيد. طيب ايه تاني في فتره ضد المسيح او ما يسبقها بما يسمى مبتدا الاوجاع؟ في بوق ثالث يقول سقط من السماء كوكب على الأنهار والينابيع. اللي فات كان على مية البحر، لا ده على المياه العذبة الحلوة، فصار صلص المياه أسفنتينيا. الأسفنتين ده طعمه مر جدا، يعني المية لم تعد تصلح للشرب. يبقى الاحتمالين قائمين ان المية لم تعد تصلح للشرب بسبب تلوث شكل او اخر، أو إنه في فقر مائي. ده طبعا مش خافي عليكم إنه مصر حاليا تحت خط الفقر في الفقر المائي. في معدلات عالمية إن كل فرد له حصة من المية. إحنا عندنا فقر مائي بحسب الإحصائيات العالمية من لما كان تعداد مصر 55 مليون. احنا النهارده وصلنا يعني 80، فاحنا فقر الفقر. ولسه طبعا الموضوع المثار دلوقتي بخصوص سد النهضه، طبعا دي مشكله كبيره بالنسبه لمصر. دي مش هتبقى بقى مصر بس عندها فقر مائي، دي حاجه هتبقى على مستوى العالم. مفيش ميه، لذلك كثيرين من الاستراتيجيات بتقول انه الحرب اللي جاية هتبقى حرب من اجل المياه، حرب العالمية يعني اللي تحصل بين الدول. يعني قصدي اقول انه مشاهدات الحياة بتؤكد انه ده احنا فعلا على مشارف هذه الاحداث اللي لم نكن بدينا فيها. البوق الرابع يقول تلت الشمس ظلمت، تلت القمر ظلم، تلت النجوم ظلمت. طبعا يعني طبعا لما تلت الشمس يظلم برضو علميا معروف ان في بقع في الشمس، ومعروف ان الشمس بتبلى بمرور الوقت، بقع مظلمة في الشمس ومساحتها مش قليلة، يعني علميا ممكن ان الشمس تظلم. علميا بالتأكيد، حتى لو هم كانوا حاسبين لها تاريخ لسه ملايين السنين، لكن علميا ده 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 دي حقيقة. فعايزك تتخيل ان طولت الشمس مظلمة وطولت القمر مظلم وطولت النجوم مظلمة، كحرفي وكمعنى روحي. الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل، ربنا أقام في الأرض حكومات لحكم الأرض، لذلك وصلنا الكتاب ان احنا نخضع للحكومة. ليه؟ للضبط. ودينا شفنا لما الحكومة وقعت اهي البلد خربان، مفيش أمن. ومش بس مصر، العراق، صدام كان رابط العراق رابطة بزراعة قوية، وده مطلوب بمخططات خارجية مش ضد أو مع العراق ولا ضد ولا مع اللي بره، لكن أنا بحلل مشهد. كان مطلوب إبعاد صدام وتم إبعاده، كانت النتيجة العراق انقسمت شيع وأحزاب وهيجين على بعضيه، وده اللي حصل في مصر، وده اللي كان حصل قبل كده في روسيا. ما ان روسيا سقطت اتفككت وحصلت مثلا زي يوغوسلافيا، البوسنة والهرسك قاموا على بعض. فوجود حكومة ده تدبير الهي علشان تضبط الشر اللي في الارض. لما الحكومات تسقط مفيش امن. اللي احنا بنعاني منه بتعاني منه حاليا سوريا، ويمكن الغرب بدأ ينتبه ان خطورة سقوط حافظ الاسد بغض النظر عن الدوافع السياسية، لكن بدوا يكتشفوا انه البديل شافوه في مصر. فوجود حكومة ده بيضبط. طب تسقط الحكومات خلاص انفلات. فتلت الشمس تظلم، تلت القمر يظلم، تلت النجوم تضوي، تركيا هي رخرة هاجت هي رخرة. البوق الرابع. البوق الخامس، احداث كلها بتسبق المجيء الثاني، حطها تحت بند مبتدا الاوجاع، ما سيسبق فتره ضد المسيح، وبالتاكيد بقى فتره ضد المسيح. طبعا ده لما هيظهر ما فيش فيها يعني هيبقى معروف، لكن لسه ما ظهرش. البوق الخامس، كوكب سقط من السماء، فتح بئر الهاويه، طلع دخان، الدخان ده طلع منه جراد، يعني تعليم هتبتدي تنتشر في العالم كله تدعو للفساد للانحلال. دي فترة ضد المسيح. ده احتمال كبير يكون النبي الكذاب، هنتكلم دلوقتي بالتفصيل عنه، بس يعني خليك كده عارفك عنوان اللي هيظهر في فترة ضد المسيح. يبتدي ينشر تعليم نبي بس كذاب، يعمل معجزات وآيات بكل خديعة الإثم في الهالكين، يقول تعليم غلط، والتعليم دي تنتشر زي الدخان. يعني حاجة الدخان ده ايه؟ عتمة ويحرق العين. يعني تعليم تبتدي تنتشر في العالم، تعمل بصيرة روحية تتعب، تعليم كلها فاسدة، يطلع منه جراد يلدغ الناس، نتيجة اللي يقبلوا التعليم دي يقعوا في نجاسات، يقعوا في عذاب ضمير. فترة ضد المسيح وظهور النبي الكذاب. طيب البوك نمرة 6، الحرب الأخيرة. يقول لما بوك الملاك السادس عند النهر العظيم الفرات، جف النهر، اتجمعوا 200,000 جندي، ويوحنا سمع عددهم، يعني العدد بالضبط 200 مليون. تتخيل انت بقى لما منطقة الشرق ديت الفرات ده العراق جف ناره علشان يمهد الطريق للجيش اللي جاي. تتجمع في المنطقة ديت 200 مليون جندي يحاربوا بعضهم فيما يسمى بمعركة هرمجدون، المعركة الأخيرة اللي تنتهي بمجيء المسيح الثاني. زي ما قال في المعركة ديت، معركة هتكون حوالين أورشليم، هدفها مساندة العبادة الوثنية اللي هتبقى في الهيكل في الوقت دوت، هنشوفها دلوقتي في التفصيل بس مش عايز اشتتك. بس حرب هتحصل، يقول لك في رؤية 16 يعد طريق الملوك من مشرق الشمس، المشرق ده اللي هو الصين. دوت البوك السادس اللي هي الحرب الأخيرة. البوك السابع بعد هذا صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، لأنه حرب هرمجدون هنشوفها دلوقتي بشيء من التفصيل هتنتهي بظهور المسيح الثاني ويقضي على الوحش والنبي الكذاب ويطرحهم حيين في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ويبقى مشهد الدينونة ثم الدخول إلى الأبدية. فالسبع أبواق زي ما احنا شايفين كلها هتتم قبل مجيء المسيح الثاني، في جزء منها قبل ظهور ضد المسيح زي ما شفنا المجاعات مثلا وتتكثف بصورة أقوى في فترة ضد المسيح، وفترة ضد المسيح نفسها بقى من الدخان اللي هيغطي الأرض، التعليم الغلط، ومن الحرب الأخيرة اللي تنتهي بمجيء المسيح الثاني. يبقى ديك شفت المشهد الأول، رسم الصورة كاملة من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 بالترتيب، أحداث متتالية متتالية لغاية مجيء المسيح الثاني. طيب نقف عند الإصحاح 11، ندخل بعد كده في الإصحاح 12 لغاية 14، ده مشهد تاني. خلاص احنا وقفنا الصورة كده، هنشوف بقى صورة تانية، صورة رمزية. ما تقولش بقى الإصحاح 12 حصل بعد الإصحاح 11، لا، صح 11 وقفنا خلاص، احنا دخلنا السماء، صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه الأبدي، خلاص خلص يوحنا الطابلو دوت. اتنقل لطابلو تاني واخد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14، صورة للصراع الدائر على مدار التاريخ ما بين الخير وما بين الشر، ما بين الشيطان وجنوده وما بين ولاد ربنا. حطها في صورة رمزية في الإصحاح 12، إرملة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب على رأسها. المرأة بوجه عام هم المؤمنين على مدار العصور كلها متسربلين بالشمس، المسيح شمس البر، والتنين بيعمل حرب مع المرأة ديت، حرب الشيطان مع المؤمنين في القديم وفي الجديد. طبعا نقدر نطبقها على أمنا العذراء بالتأكيد، هي جزء من الخطة، جزء من الحرب بتاعت إبليس. نطبقها على أتقياء العهد القديم، جزء من الخطة، جزء من الحرب. نطبقها على الكنيسة النهاردة، ذات الأمر، المؤمنين المتسربلين بالمسيح والتنين واقف عايز يفترسهم، لكن دائما للسيد الرب عند الموت مخارج تملي الكنيسة حتى في اضطهادها هي محفوظة. لذلك قال ان المرأة ديت ذهبت الى البرية، موضع معد لها لتعال في كل فترات الاضطهاد اللي مر بها المؤمنين، دائما كان ربنا بيحفظ. دي تمثل برضو الفترة بتاعة ضد المسيح، طبعا ما هي جزء من الصراع. لذلك قال في فترة ضد المسيح، ضد المسيح هيقعد قد ايه؟ هيقعد 1260 يوم، 42 شهر، زمان وزمانين ونصف زمان، يبقوا كام؟ كل دول زمان وزمانين ونصف زمان 3 سنين ونص، 1260 يوم 3 سنين ونص، 42 شهر 3 سنين ونص، دي فترة ضد المسيح. إذا كان التنين بيحارب المرأة على مدار العصور، فبالتأكيد دي صورة قوية
لحربه في فترة ضد المسيح. هيقعد 3 سنين ونص دول الكنيسة هتبقى ايه؟ هربانة للبرية. هربانة للبرية، قد فعلا يكون في هروب للبرية زي ما كان في القرون الأولى للمسيحية في السراديب وفي الكفار. وقد يكون هربانة في البرية يعني العالم برية والمؤمنين في العالم كما في برية، تملي هربانين، تملي في ضيقات بتلاحقهم. يعني المعنى الرمزي مقبول والمعنى الحرفي كهروب فعلي للكنيسة في فترة ضد المسيح، ففي اضطهاد شديد على الإيمان المسيحي، فالمؤمنين هربانين مضطهدين عايشين كما في برية لكن معالين من ربنا، موضع معد لها لتعال في فترة الاضطهاد دي. طب قمة الحرب، قلت لك دي صورة رمزية على مدار العصور كلها، طب القمة في فترة ضد المسيح، فيجي في الإصحاح 13 يكلمك عن وحشين، وحش طالع من الأرض وحش طالع من البحر. البحر تملي يشيل للعالم والأرض تشيل لإسرائيل. من بلادك، من بلادك يا عمانوئيل، الأرض إسرائيل، فتملي الأرض في الكتاب تشيل لإسرائيل والبحر يشيل للعالم. وحش طالع من البحر، يبقى ده شخص هيطلع من العالم من الأمم، ملك هيملك والشيطان هيديله قوته وهيملك بالمكر وبالخديعة وينجح ويصنع حرب مع القديسين ويغلبهم، ملك هيملك في الأرض. ومع الوحش اللي خارج من البحر، رؤية 13، في وحش تاني هيخرج من الأرض، نبي كذاب يطلع من إسرائيل يقال إنه من سبت دان، يعمل معجزات وآيات كذبة، يدعو الناس لعبادة الوحش اللي خارج من البحر الملك. ومش بس كده، لكن تحت مظلة الملك يتمكن إسرائيل من بناء الهيكل، وعوض أن يعبد الله في الهيكل بالنسبة لإسرائيل اللي رفضوا المسيح، هم مستنين يبنوا الهيكل عشان يعبدوا ربنا بحسب فكره، يقعدوا فترة يعبدوا ربنا بحسب فكره، وإن كانت عبادة غير مقدمة لله لأن إسرائيل مرفوض من ربنا لأنه رفض المسيح، لكن هم بيعبدوا وهو يسيبهم شوية يعبدوا، وبعد كده يتقلب عليهم ويطلب النبي الكذاب اللي موجود في إسرائيل إنه الوحش اللي بيحكم الأرض هو اللي يعبد في الهيكل اللي سماها الكتاب ركسة الخراب. متى رأيتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس؟ حينئذ ليفهم القارئ موضع المقدس الهيكل، يتحط فيه صورة الوحش والنبي الكذاب يطلب إسرائيل أن يعبد الوحش. هنا حيبقى انتفاضة إسرائيل ورفضها لذلك النبي الكذاب اللي بيدعي أنه هو المسيح. فدي قمة الاضطهاد هتبقى في الفترة ديت، رؤية 13. طيب تظل الحرب ديت 3 سنين ونص، النبي الكذاب والوحش قاعدين يضطهدوا في المؤمنين، والنبي يطلع التعليم الكاذبة بتاعته ويضحك على الناس بالمعجزات والآيات الكاذبة، والنبي يطلب ان الناس تعبد الوحش وتتحط سمة للوحش على جباه الناس، لا يبيع ولا يشتري إلا من له السمة، ويبقوا المؤمنين في حال تعب 3 سنين ونص، معالين من الله لكن في ضيق. ينتهوا صح 14، ظهور المسيح الثاني ومجيئه للدينون. في الفترة دي بقى هتحصل حرب هرمجدون، هنرجع لها كمان شوي بس عشان أجمع لك الصورة. يبقى إذن من الإصحاح 12 لغاية 14 صورة رمزية للصراع على مدار العصور، المرأة المتسربرة بالشمس هتتكسف قوي في الإصحاح 13، الوحش والنبي الكذاب، تنتهي القصة ديت في صحة 14 بالدينونة ومجيء المسيح الثاني. أدي تاني إيه؟ تاني مشهد. أول مشهد شفنا الكنيسة من البداية للنهاية، المشهد الثاني شفنا صورة رمزية للصراع. المشهد الثالث ركز يوحنا على فترة ضد المسيح. عارف لما جيب لك كده تابلو وتشوف الصور كلها وبعد كده نيجي نعمل زوم بقى على حتة كده عارفين في الكمبيوتر يفضل يكبر 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 يكبر. شوف احنا كنا شايفين الصورة الكبيرة دي، لا واحنا هنركز بقى على الفطرة الأخيرة اللي هي فطرة ضد المسيح، هنعمل زومينج عليه من الإصحاح 15 لغاية 19، عبارة عن ثلاث أقسام عشان تعرف تفصلهم من بعض. الجزء الأول إصحاح 15 و16 سبع جماد هيسكبهم ربنا على الأرض، دول في فطرة ضد المسيح، يعني الكلام الجماد دي مش هتحصل بالشكل القوي بتاعها إلا لما يظهر ضد المسيح اللي هو الملك الغربي والنبي الكذاب اللي في إسرائيل. لما دول يظهروا خد بقى بص السبع جماد اللي بيهم يكمل غضب ربنا على الأرض، دينونة ربنا للخطية، تحذير الله للإنسان كيما يتوب. الجمل الأول صح 15 لغاية 16 سكب الجمل الأول على الأرض، فإذا دمامل خبيثة وردية تيجي لمين؟ للي عليهم سمة الوحش. احنا لسه شايفين في رؤية 13 لما الوحش يجي النبي الكذاب يحط سمة على جباه الناس ودراعهم اليمين، ولا يستطيع أن يبيع ويشتري إلا من له السمة، ناس الأشرار اللي هيسجدوا للوحش. تيجي دينونة ربنا في الجام الأول، دمامل خبيثة ردية تصيب اللي عليهم السمة. طيب والإرمارة المتسربلة بالشمس، الكنيسة المضطهدة، المؤمنين لا دول في موضع يعالوا فيه محفوظين. الدمامل ديت أمراض، معروف أن التعبير العلمي لمرض السرطان دمل دمل، دمامل خبيثة وردية يعني أمراض ما الإنسان مش عارف لها عليك. فيه في وجاي لسه. طيب الجامع التاني دي بقى حاجات في فطرة ضد المسيح. الجامع التاني ان البحر صار دما، صار ما البحر ده احنا قبل كده يعني شفنا في بوق تلت البحر يبقى دم واحتسنا، قلنا كائنات حية هتموت وتلت السفن يهلك، يعني التجارة تضعف، هزة اقتصادية في العالم. لا 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 ده لسه الأصعب بقى جاي فين؟ جاي في الجماد لما يظهر ضد المسيح. البحر صار دما يعني ضربة هتصيب الاقتصاد. طبعا معروف ان السفن ديت بتساهم في النقل التجاري وليها دور كبير في الاقتصاد العالمي، لما كل السفن دي تتوقف خراب اقتصادي، الاسماك خلاص مفيش. او اخدها بمعنى اخر انه البحر رمز للعالم، البحر يصير دما يعني فساد يعم العالم كله. الاثنين اصعب من بعض، يعني تقولي الاولانيه صعبه لا صدقني الثانيه اصعب، يعني الاثنين ما يسروش، سواء كان المعنى الحرفي انه البحر يصير دما يعني السفن تقف، سواء ما البحر يبقى دم تمشي زي المراكب والسمك يموت، او المعنى الرمزي البحر العالم يفسد يعني الانحلال والانحطاط يبقى ده. شوف احنا في ايه؟ لا ده في اصعب جاي، شوف الشر اللي احنا فيه والفساد اللي في الارض. لا ده ناس، ده مش كل البحر دم، ده بقى هيجي وقت البحر كله يبقى دم فساد في العالم كله، ده بفترة ضد المسيح. طب الجام الرابع، طب مية البحر باظت يعني نجري على الأنهار والينابيع، لا الأنهار والينابيع هي أخرى تصير إيه؟ تصير دما يعني السمك مات ومش لاقي مية نشرب، ده إيه دوت؟ كل ده ربنا بينظر الأرض خلاص. أصله إحنا في فترة ضد المسيح يعني مش على الأبواب، ده 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 الباب توارب عارفين يعني بتوارب يعني إيه؟ ده خلاص دي فترة ضد المسيح كلها 3 سنين ونص وانتهت ويجي المسيح. فربنا عايز ينبه الإنسان بأي وسيلة. يجي الجام الرابع، الشمس تحرق الناس. احنا احنا في بوادر لا تلاس، يعني معروف النهاردة الثقب اللي في الأوزون ده عمل لنا مشكلة، درجة الحرارة في الأرض زادت، وإشعاعات الأوزون ده فلتر طبقة كده فوق الغلاف الجوي تفلتر الأشعة بتاعت الشمس اللي جاية للأرض، لأن فيها أشعة ضارة، أشعة تسبب سرطان للجلد، فخرم الأوزون ده مخلي الأشعة شغالة. نمرة اتنين، طبقة الأوزون بتلطف من درجة حرارة الشمس، لا ثقب الأوزون يعني الحرارة غير أخرى إيه تزيد. أي مادة من المواد الطيارة ديت، يعني لما ندوس سبرين أي حاجة كده فيها مادة تطلع، كل ما بنتك تكة كده بسبراي يعني احنا بنساهم في كارثة في الأرض، كارثة في الأرض. والفريون كوارث، تقدم على قد ما فاد الإنسان على قد ما أذاه، بالإضافة إلى أنه في احتباس حراري، فبقت درجة الحرارة في الأرض عليت. طب ارتفاع درجة الحرارة إيه؟ طبعا بقولك إحنا اللي إحنا فيه ده لسه، ده بقولك دي بقى فطرة ضد المسيح، يعني اللي إحنا فيه ده ما ولا حاجة. درجة الحرارة اللي لسه حرقة في البحيرة 100 بيت ولسه أول امبارح، درجة حرارة غير المعدل الطبيعي. فطبعا البيوت ديت عشان مبنية بقش، فالسخونية والقش مكتون فوق بعض، يروح القشية اللي تحت مولع، يروح القش مولع مع الهواء أو حمام، تلاقي النار فعلا ضربت 100 بيت في البحيرة أول امبارح. غير بقى تسمع مثلا الغابات في أستراليا فارتفاع درجة حرارة ده كارثة بالنسبة للأرض، مش بس عشان الحرائق، لكن في كارثة تاني، انه ارتفاع الحرارة بيؤدي الى ذوبان طبقتي الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ودي كارثة. العلماء يعني احنا مش فاهمين حاجة، دي نعمة من الله ان احنا مش فاهمين، صدقونا حبايب، من يزيد علما يزيد غما. العلماء برا قاعدين يرعشوا، كتل جليدية جبارة بتتحرك وقاعدين بقى هم يحسبوها. احنا يعني ايه الحكاية معانا، يعني ربنا يعني يبارك وخلاص، لا دول قاعدين صحيين نايمين قاعدين يراقبوها وبتتحرك، ودي لما تنزل وتأدي سمكها قد ايه وارتفاع المية قد ايه، كارثة يعني كارثة، ممكن تغرق الارض. وفعلا في مناطق كتير مهددة بال يعني اخواتنا في استراليا ربنا يحافظ عليهم، من ضمن المناطق المهددة لو حصل فعلا انه الذوبان الجليدي ده يستمر بنفس المعدلات ديت، كارثة. ده احنا لسه بقى دي الحاجات دي تبقى بصورة اقوى في فترة ضد المسيح. الجام الرابع، الجام الخامس، ظلمة اصابت عرش الوحش. تلاقي كل الجامات ديت في فترة ضد المسيح، مكان العرش بتاعه بجبروته دوت يروح مضلمها له ربنا. تصور بقى لما فيش كهرباء. يعني احنا نشكر الله الحكومة الحلوة بتاعتنا يعني بتمهدنا، يعني المية دي نايب ما مش هنلاقي نشرب عشان نستعد، وبتطفلنا النور، يعني كل ده اعداد، يعني اعداد احنا هنستحمل يا حبايب الحاجات دي، صدقوني بره مش هيستحملوا، ما متعودين على الايه على الرفاهية، ربنا يكون في عونهم. يعني الكهرباء لو قطعت، لو تفتكروا من سنة وشوية حصل الموضوع ده في أمريكا، كانت كارثة اللي عايشين على الهيترز طبعا ما فيش، الناس نشفت في جلدها، كوارث والمطارات تقف والبنوك تقف، الكهرباء اتقطعت. صور بقى لما دي جامة من ضمن الجامات تيجي على عرش الوحش، فيش كهرباء، لدرجة يقول لك ان الناس تعض على اسنانها من الالم ورغم كده ما يتوبوش. طبعا يعني تخيل الناس اللي يعني ربنا يحفظ حبايب، يعني صلوا لكي لا يكون هربنا لا في شتاء ولا في صيف، ان احنا ما نشوفش الايام دي من اساس، امين يا رب. تصور لما مثلا موضوع زي الكهرباء دوت والجليد اللي عايشة في بلد مثلا زي كندا مثلا، الناس دي ناس تموت ما فيش هزار، يعني الناس تعض على أسنانها من الوجع. وفي مناطق تانية حارة جدا في أمريكا لما التكييفات تقف كارثة. طبعا احنا بالنسبة لنا عادي يعني. احنا النور نفسه بيروح ما عندناش مشاكل. لكن يعني طيب الجام السادس جف نهر الفرات علشان الجنود اللي جايين من مشرق الشمس. قلت لك بقى الحرب الأخيرة هرمجدون تتفق مع الجام السادس، شفناها برضو قبل كده في البوك السادس. حرب أخيرة تتجمع جيوش من الشرق خد الصين، من الشمال خد إيران وروسيا، من الغرب أوروبا، وجيش الجنوب زي ما قال دانيال اللي هي مصر وليبيا ليها دور. جيوش العالم كلها هتتجمع، 200 مليون جندي حوالين منطقة أورشليم في الحرب الأخيرة، حرب بعض. فده الجام نمرة 6. تنتهي الحرب دي بمجيء المسيح الثاني الجام السابع، بروق ورعود وزلزلة وظهور المسيح والدينونة. يبقى قلنا المشهد الثالث عامل يعني زومينج على فترة ضد المسيح. شفنا السبع جامات من الإصحاح 15 لغاية 16، الإصحاح 17 و 18 صورة رمزية بما يسمى بابل الزانية العظيمة. بابل مشبهة بمدينة ومشبهة بامرأة. مشبهة بمدينة تشير للمملكة بتاع ضد المسيح اللي هي هتقاوم ربنا. طب ليه اعطيت لقب بابل؟ مش بابل العراق هي اللي هتعمل المدينة دي، لا دي مملكة الغرب. لكن اتسمت مملكة بابل اولا هي رمز لكل الممالك على مدار العصور اللي تضطهد ربنا وولاده، او تقاوم، مش عايز اقول تضطهد ربنا يعني، لكن تقاوم المسيح وتضطهد ولاده، مكثفة في مملكة ضد المسيح. فنكني عنها باسم مملكة بابل، لان بابل اول مملكة في الارض بنيت، بناها واحد اسمه نمرود، واول مملكة بدت تقاوم ربنا نبني برج، فنزل ربنا وبلبل ألسنتهم. فبقت كل مملكة تيجي في الأرض تقاوم ربنا تسمى رمزيا ببابل. دي بابل كمدينة. طيب صح 18 بابل كامرأة تمثل العبادات الوثنية، العبادات اللي ضد ربنا. مركز على فترة ضد المسيح. الإصحاح 19 الحرب الأخيرة هرمجدون زي ما شفناها ذكرت في البوك السادس وذكرت في الجام السادس، مركز عليها في الإصحاح 19. يبقى المشهد الأول عشان بس نفتكر الحتة ديت من إصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 صورة كاملة من بداية الكنيسة لغاية فترة المجيء الثاني. بعد كده شفنا صورة رمزية من الإصحاح 12 ل 14 الصراع الدائر ما بين الخير والشر، قمته في فترة ضد المسيح، نهايته في الدينونة. بعد كده المشهد الثالث صور مركزة على فترة ضد المسيح، شفنا فيها السبع جامات، شفنا فيها بابل الزانية العظيمة ومملكة بابل اللي هو رمز لمملكة ضد المسيح، وشفنا الإصحاح 19 الحرب الأخيرة هرمجدون. يجي بعد كده المشهد الرابع إصحاح 1 وهو لصح 20 الملك الألفي. كلام كتير على الملك الألفي، إنما الموضوع ببساطة شديدة يقول إنه المسيح في صح 20 أيد، طبعا هي صورة مستقل ما فيش تتابع للأحداث زي ما لصح 12 ل 14 صورة للصراع على مدار العصور، فدي برضو صورة رمزية. لإيه؟ إنه المسيح على الصليب أيد الشيطان، يظل الشيطان مقيدا إلى أن يفك يسيرا من أسره في فترة ضد المسيح آخر 3.5 سنين. من الصليب لغاية ما يفك الشيطان من أسره الشيطان مربوط، مش واخد حريته بالكامل، مقيد. هي دي الفترة اللي تسمى بالملك الألفي. أخيرا المشهد الخامس والأخير اللي أنا بعتبره يعني أروع ما في سفر الرؤيا وغاية سفر الرؤيا لصح 21 و22 سورة الأبدية ومجد السماء. الهدف الغاية عيد صعودنا، الملكوت اللي حنحيا فيه، حياتنا الأبدية، مستقبلنا الأبدي. شوف أحداث مرة، بس صدقني لما تشوف المشهد الخامس تقول لربنا إيه؟ أمين، تعالى يا رب يسوع، يلا خليها تخلص بسرعة، خلينا نتمتع بالمجد دوت. يقول في الإصحاحين 21 و22 هقول لك يعني كم صورة كده لطيفة أختم لك بيهم. أولا يقول القديس يوحنا: رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. سماء جديدة وأرض جديد، سؤال، هما حاجتين يعني إيه؟ إحنا دلوقتي في سماء فوق وأرض إحنا عليها، طب هيبقى في سماء جديدة وأرض جديد، يعني يبقى ربنا فوق وإحنا تحت. ده إحنا عارفين إن الأبدية مسكن الله مع الناس. رأيت أورشليم السمائية نازلة من السماء، وسمع صوت هو ذا مسكن الله مع الناس. الله، طب امال يعني ربنا هيسيب السماء ويقعد معنا في الارض، ولا احنا هنسيب الارض ونطلع عنده في السماء؟ طب ما بقت سماء بس، بقت ارض بس، ايه الحكايه؟ حكايه ببساطه، سماء جديده السماء فيها ربنا، وارض جديده الارض فيها الناس. بس السماء فيها ربنا ما فيهاش ناس، الارض فيها الناس ما فيهاش ربنا، بمعنى حضوره ورؤياه وسلطان حكمه. طب السماء الأولى والأرض الأولى بقت إيه؟ بقى مكان واحد هو أورشليم السمائي، جمع السماء والأرض معا في شكل جديد. جمع السماء لأن ربنا هيبقى ساكن في الموضع دوت. طب وما اتسمت ليه سماء جديدة؟ لأن هيبقى مع ربنا بني أدمين اللي ما بيعدوش مع ربنا. لذلك في ذات الوقت دعيت أرض جديدة لأن الأرض فيها بشر، بس لا، دي ربنا هيبقى مع البشر. يبقى إذن السماء الجديدة والأرض الجديدة هو مكان واحد يسكن فيها الله مع الناس، مش هيغير العناصر، مش هيخلق مكان جديد، لأنه ده ضد الفدا. الفدا إنه ما خلقه الله أفسده الشيطان والخطيه، فالفداء ان يتم اعادة ما فسد. يعني لما اقول لك انا اشتريت عربية جديدة، طب مش فيها دركسيون؟ فيها، ولا يعني عربية من غير دركسيون؟ لا، ده مع عربية يبقى فيها دركسيون، بس حاجة جديدة. مش فيها اطارات؟ ولا عربية بتمشي من غير اطارات؟ ما توقفش مع عربية، فده اسمها عربية يبقى فيها اطارات، بس اطارات جديدة. هكذا سماء جديدة وارض جديد. الارض فيها ايه؟ الأرض فيها مية، فيها عشب، فيها جبال، دي اسمها أرض. لكن تجيب لي مكان مفهوش مية، البحر لا يوجد فيما بعد، أوكي، بس بكلم على المية، مفهوش أراضي زراعية، تقول لي دي أرض؟ لا عمل، سمات الأرض كده. يبقى إذن هي أرض، هنشوف فيها زرع وهنشوف فيها جبال وهنشوف فيها مية، بس جديدة. السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. يبقى هي أورشليم السمائية مكان واحد، لا هو سماء ولا هو أرض، هو سماء جديدة وأرض جديدة معا، لأن يسكن الله مع الناس. نعمل إيه في المكان دوت؟ الرؤية 22: وهم سيملكون إلى أبد الأبدين. نملك، ناخد سلطان من الله كمحكم، دي الغاية الأولى من خلقة الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا فيتسلطون، ده المشروع بتاع ربنا. طب النهاردة احنا مش بنتسلط، مش بنملك، مالناش سلطان، فقد، لا، هنسترده في المسيح يسوع. هم سيملكون، هنملك، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح، نملك، ناخد سلطان من ربنا. لذلك في مثل الأمناء قال له: كن أنت على 10 مدن. الأمناء ده احنا في الأبدية يعني في الدينونة وداخلين للأبدية. طب كن أنت على 10 مدن، يعني والسماء فيها 10 مدن، آه فيها مدن، سماء جديدة وأرض جديدة، تعمل أنت فيها إيه؟ تملك مع المسيح، وكيل عمل الله، تمارس السلطان الإلهي في المملكة الجديدة ديت. طيب جوه هنلاقي إيه لما ندخل جوه؟ سفر الرؤيا يقول لك وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. ملوك الأرض هيجوا بالمجد بتاعهم. دانيال 7 قال عظمة المملكة تعطى لقديس العلي. طب إيه مجد الملوك؟ إيه مجد الممالك؟ مجد الممالك هيعطى لقديس العلي. أورشليم السمائية ملوك الأرض هيجوا بمجدهم إليها. طب إيه مجد الممالك؟ مجد الممالك فن، ثقافة، موسيقى، الرسم، النحت، الإبداع. مش ده يقولك مجد مثلا المملكة اليونانية، مجد مثلا أوروبا الحديثة، إيه المجد بتاع الممالك ديت؟ علم، ثقافة، فن، موسيقى، شعر، أدب. ده يروح فين ده؟ يدخل على فين؟ على أورشليم السمائية. ملوك الأرض يجيئون بمجدهم. الناس اللي بتبدع على الأرض ستظل تبدع في السماء. احنا متصورين السماء يعني ايه؟ هنقعد نكتف ايدينا كده، أبينا الذي في السماوات يتقدس اسمك، أبينا الذي في السماوات. لا، كل واحد ربنا اداله انه يبدع في امر هيروح يكمل الابداع بتاعه. هو 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 الموسيقى حرام، هو الشعر حرام، هو الرسم حرام، الثقافة حرام، العلم والاختراعات حرام، ابدا. دي اعطيت للانسان. بس تصور كده شاب مرض فخد فترة كده تعب وبعد كده خف. طب لما بيخف بيكمل من المرحلة اللي وصل ليها ولا يرجع للطفولة تاني؟ لا، بيكمل المرحلة اللي وصل ليها. أهو الإنسان وصل لدرجة في العلم وفي التقدم وفي الثقافة وفي الفن وفي المعرفة، بس دخل مرض اسمه الخطية. طب هنشيل الخطية، تلفدة دي الأبدية. طب يرجع يتسخط يبقى طفل؟ لا، يكمل من اللي وصل له. يبقى كل الفنون، كل الثقافات، كل الحضارات، كل العلم، كل المعرفة ينزع منها ما هو شر، ولكن تتبقى بمقاوتها تدخل لي أورشليم السمائية. ملوك الأرض يجئون بمجدهم وكرامتهم إليه، وعظمة المملكة دانيال 7 تعطى لشعب قديس العلي. لكن طبعا بالتأكيد هتبقى في بعض المهن صحابها مش هيعرفوا يكملوا، يعني ضباط الشرطة مش هنحتاجهم في السماء فهيدور على شغلانة تاني، اللي بيداوي المرضى فوق ما فيش مرض هيدور على شغلانة تانية، لكن اللي بيبحث واللي بيكتب شعر واللي بيكتب موسيقى ده استمر. المسيح في مثل الوزنات ادى الواحد 5 وزنات فتاجر وربح، واحد كان معاه وزنة قال خدوها واعطوها للذي له ال5 وزنات. 5 وزنات دي ايه؟ مواهب. والدينونة ديت بعديها هندخل للسماء، فاللي كان معاه مواهب وتاجر وربح بيها المسيح هيديله ايه؟ زيادة. لكن ده يؤكد ان المواهب بتاعتنا هتنمو وهنتقدم بيها في السماء. هكذا ربنا خلق الانسان، وهكذا صحيح الانسان هذه الحياة في حضور الله، في محضر ربنا كل الاعمال دي مقدمة لمجد الله، وهكذا نكون مع المسيح إلى الأبد، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.